لما رواه أبو داود بن حبان عن أبي بكرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فكبر ثم أومى إليه. ولمالك من طريق عطاء بن يسار مسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من صلاة ثم أشار بيده
ما هي بس الإشارة لا بأس بها.
أحسن الله إليك.
ثم بقي عفى الله عنك إلى أن يغتسل ثم دخل أمهم صلى الله عليه وسلم بعدين غسل جنابة. أقول في هذا الحديث عفى الله عنك بعدما اغتسل من الجنابة رجع فكم أكمل الصلاة بهم أحسن العمل؟
يا لا الخلاف فيه مشهور.
أحسن الله
إليك. أطعين عمر أكمل بهم إذا عرض الحائض ثم اغتسل وتكمل بهم الله السنة يجزي وكذلك عمر لما طعن كمل بها عبد الرحمن ولم يبتدئ بهم الصلاة.
أحسن الله إليك.
يستخلف عفى الله عنك أو ينتظرون
الرفق بهم يستخلف ثم استخلف عمر حتى لا يشق عليه.
إذا تأخر المأموم عن الإمام حتى رفع من الركوع هل تجزئه الركعة أم لا؟
كان متعمد بطل الصلاة وكان الشغل على ذلك أو ناسي أو ينعس.
أحسن الله إليك.
أحسن
الله إليك. المتعة حرمت في فتح مكة أم في فتح خيبر؟
صحيح آخر تحريمها في حجة الوداع.
تحريمها مرة ولا مرتين؟
والله قال حرمت مرتين. في الله قال لي وعد ما يدل أن حرمت مرتين. الله أعلم. الله أعلم.
الأخوات يسمعون مسألهم.
نعم. ذكر شيئا بدينا شيئا أكبر لقد مدعو لي منك ولغف لي وانصرني لا يجوز
شيئا أكبر عفو الله عنك
شيئا أكبر. نعم
رد الوصل للشيخ إلى البلد هو كان مترخص بالسفر يمسك شيخ.
نعم
رجل الشيخ كان مسافر ثم وصل إلى المدينة يمسك شيخ
شو سوي
وصائم يمسك عن الإفطار شيخ
بلده
إيه نعم شيخ
بلده
إيه نعم بلده وصل
هو الأرض يمسك
لو جامع صلى الله عليك هل عليك كفارة؟
عليه كفارة هذا هو الأظهر لأن الصائم أهل الصيام محرم عليه الأكل والشرب
الكفارة وجوبا أو أحوال
أقرب وجوبا
صلى الله
عليه وسلم انتهى حرمة الصيام بعدما زال العذر.
طيب يستدل بحديث يوم عاشوراء حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم
من جوية الأدلة بارك
الله إليك. أو شيخ الإسلام تيمية أن من اشترى سلعة ثم وجد عيبا هو مخير بين الإمساك والرد فقط دون الأرش الله عليك
قول قوي الله أعلم.
وعن أبي السمح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد هذه الأحاديث تتعلق أيضا بالطهارة. الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الغلام ويرش من بول الجاري ويرش من بول الغلام. وفي رواية حماد بن سلام الصحيح يرش من بول الغلام الرضيع ويغسل من بول الجارية. قال قتادة ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعا. وهذا الحديث يدل على أن الرضيع نجاسة بوله مخففة يكفي رش الثوب وإساءة ما عليه. فثبت أنه صلى الله عليه وسلم جاء إليه بصبي صغير فبال على ثوبه فأجرى عليه الماء ولم يغسله. وأما الجارية فيغسل بولها غليظ ويجتمع فيغسل بولها. قال بعض أهلنا لعلم الحكمة أن بولها يجتمع وبول الغلام ينتشر إن كان من رحمة الله التخفيف. فإذا أكل الطعام تغذي بالطعام استويا غسلا جميعا. حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما يدل على أن الدم إذا أصاب الحيض إذا أصاب المرأة أصاب ثوبها تغسله، تغسل محله فقط، تحطه تقرضه بالماء تغسله وتصلي فيه، ما يحتاج غسل الدراع كلها والثوب كله أو الشرار كلها، إذا غسلت المحل محل نقطة الدم كفى. فإذا أصاب السراويل أو القميص شيء من دم الحيض يغسل محل البقعة التي أصابها الدم ويكفي، وإذا كان له جسم يحك ويغسل محله ويكفي والحمد لله. واسمع، هذه أخت عائشة وهي أكبر منها وهي أم عبد الله بن الزبير، قال في التقريب رحمه الحافظ التقريب أنها عاشت 100 عام وتوفي سنة 73 أو 74 بعد ما اقترب بها من الزبير. بعض النساء يحصل لهن وساوس تغسل الثوب كله والدرع كلها مو بلازم، أما إذا كان من أجل وسخ النظافة لا بأس، أما النجاسة إنه يغسل محل الدم، البقعة اللي فيها الدم إذا غسلت كفى. في حديث قولها الدلالة على أنه إذا غسل محل الدم لا يضر أثره، المقصود غسل محل الدم، فإذا غسل الغسل الشرعي ولم يزل اللون لا يضر، وإن كان حديث ضعيف لكن المعنى صحيح، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا غسل محله ولم يبقى إلا أثر صفرة أو نحوها لكن لم تزل بالصابون ونحوه لا يضر. وفق الله
الله إليك وبارك الله فيك. تفريق بين لون غلام إذا لم يطعم إذا طعم عفى الله عنك، مرد التفريق هل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بقول قتادة فقط؟
مفهوم الحديث، مفهوم الحديث لون غلام يغش والغالي يغسل يعني يدل على خفة لون غلام.
عفى الله عنك، الحلية الصناعي هذا يكون له
نعم إذا كان يتغذى به يغسل،
يغسل إذا كان الحليب الصناعي
إذا كان يتغذى به. نعم النبي خطبهم في منى في حج جابر بين الجمار صلى الله عليه وسلم، ولي الأمر أو نائبه نعم يعلم الناس
أثر البول وأثر الغائط إذا بقي عفى الله عنك بعد نظافة وتنزل
إذا الغالب ما يبقى إذا كان من الصابون أو
شيء أحيانا اللون عبد الله
إذا عجز عنه مثل ما
إذا لا يجب إلا غير هالأمور الحت والقرض والنضح فقط
إذا لم يزل إلا لم يزل بالغسل ما يضر أثر
أنه يزال بالحجر وبعض
هذا الحك بالظهر مثل الحك بالحجر.
أحسن الله إليك يا شيخ. أوكي بضلع وغسل بماء وسدر هل هو الاستحباب؟
نعم
حديث أم القيس أوكي بضلع وغسل
ما نوى أحد
استحبابه
ما نوى أحد.
السلام
عليك
الغلام
وإجارية
بحكم واحد.
حكم واحد ما لغنا في شيء.
السؤال ما حكم صبغ شعر النساء باللون أصفر أحمر؟
ما بعد ما نوع السواد إذا كان في الشيب يمنع السواد، وما ما في الشيب ما يضر، أو كان غير السواد لا بأس. السلام
عليك حديث خولة أخرجه الترمذي أو الحافظ
ضعيف لأن فيه ابن رفيع
في التنبيه يقول ذكر ابن حجر هنا أن الترمذي أخرجه والواقع أن الذي أخرجه أبو داود برقم 305
يمتحن
ليس هو في الترمذي
يمتحن.
أحسن الله إليك
يمتحن
صدر شعر النساء الأسود
الشيب هو لما يصبغ بالسواد ولا غيره لا بأس، إذا كان شيب لا يصبغ بالسواد
حتى صبغ الأسود
إذا كان مو شيب لا بأس
صبغ الشعر بالحنة
إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
سؤال آخر يقول ما حكم قطع المرأة شعر مقدمة بها
يعني قصة هذا من جنس القزع ما يصح.
عفى الله عنك تحريق الرسول صلى الله عليه وسلم في المتخلفين على جماعة على أنهم يعني مفر أن الجماعة
هم ولم يفعل ولكن يجب عليهم حضور صلاة الجماعة،
لكن تحريق على أنهم
تخلف عن الجماعة عن صلاة الجماعة في المسجد مع إخوانهم.
صلى الله عليك مرقة لحم الإبل هل تنقض الوضوء؟
ما يقبل الهبر عفى الله عنك
باب الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة. وذكره البخاري تعليقا. وعن حمران أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه 1. أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. متفق عليه. وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وبالله توفيق. صلى الله
عليه وسلم ورسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث 4 وما يأتي بعدها فيما يتعلق بالوضوء. الوضوء فرض من فروض الصلاة وشرط من شروطها، لا بد من ذلك، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، فلا بد من الوضوء إلى الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور. قال صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدهم إلى أحد حتى يتوضأ. غير الوضوء بينت في الحديث المذكورة في الباب، ومن ذلك أنه يسحب له عند المنظرة أن يستعكف هو ما يتوضأ. كان النبي يستعكف، والسنة هي يستعكف، لولا أشرع لأمرتم بالسلوك مع كل وضوء، هذا هو الأفضل. والسواك مسح أسنانه بالسواك من أراك أو غيره. وفي الصحيحين لولا أن أشرع على أمرتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، واللفظ مع كل صلاة، فيستحب له السواك عند بدء الصلاة وعند بدء الوضوء لهذا الحديث الصحيح. والحديث الثاني حديث عثمان يبين صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت أحاديث كثيرة في بيان صفة وضوء صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان ومن حديث علي ومن حديث عبد الله بن زيد ومن حديث عبد الله بن عمرو ومن أحاديث أخرى تبين أنه صلى الله عليه وسلم يبدأ بغسل يديه 3 مرات كفيه، ثم يتضمن ويستنشق 3 مرات، ثم يغسل وجهه 3 مرات، ثم يده اليمنى 3، ثم اليسرى 3 مع المرفقين، ثم يمسح رأسه 1 كما في حديث علي مسحة واحدة، ثم يصل إليه مع الكعبين 3. هذا وضوءه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي هريرة كما يأتي كان يغسل ذراعيه حتى يشرع في العرض، ويغسل رجليه حتى يشرع في الساق، يعني مع المرفقين ومع الكعبين. في رواية عثمان من الصحيحين أنه سمع أنه رأى النبي فعل هذا، ثم قال صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئها ثم صلى 2 لا يحدث فيه ماسة وفر له ما تقدم من ذنبه. وفي أن الرأس لا يكرر مسحة واحدة فقط، خلاف الأعضاء الأخرى 3، أما مسح الرأس فهو مرة واحدة، يزن مقدمه إلى قفاه ثم يرده من مكان بدأ منه كما في حديث عبد الله بن زيد، كيفما مسح الجزء، لكن الأفضل أن يبدأ مقدم الرأس إلى قفاه ثم يرده من مكان بدأ منه كما في حديث عبد الله بن زيد. والمرأة كذلك تمسح العصا كله مقدمة إلى مؤخرة، أما أطراف العمائل ما هو لازم، إنما مقدمة إلى تمسح رأسها المقدمة إلى قفاها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول أنهما سواء الرجال والنساء إلا ما خصه الدليل. وفق الله جميعا.
المرأة الملبدة رأسها بالحنة
يعني تمسح عليه ويكفي كما قالت عائشة رضي الله عنها. نعم.
صلى الله عليه قوله عند كل وضوء، هل المراد قبل غسل الكفين ولا قبل المضمضة؟
نعم.
أو بالتخفيف؟
عند الوضوء عند المضمضة.
سؤال بعد غسل كفين.
اي نعم بعد غسل
كفين. سؤال وضعت الحنة على طهارة او غير طهارة.
نعم. قال عائشة كنا نغسل نستحول رؤوسنا بعد ما ضمدناها. نعم. نعم. لا السنة ثلاث فقط لا يزال عليه.
رواية أبي داود عفى الله عنك في ذلك.
نعم.
رواية أبي داود تثبيت مسح الرأس.
مسح الرواحي. مسح الرواحي. تثبيت منكر.
مسح مسح بعض الرأس عفى الله
عنك. نعم. مسح بعض الرأس. واحد واحد مو ما إذا تكلم واحد سكت الثاني. نعم.
مسح بعض الرأس عفى الله عنك.
ما يجزي لا يمسح رأسه كله. ما عاونوني. الله عليك
الشيخ غسل
الكفين
ثلاثة. أو غسل الكتفين يكون قبل
الوضوء
بعد ما
يكون الاستيقظ رجل من النوم. ثلاث يغسلها ثلاثا. لأن الرسول أمر بذلك واجب. بعد نوم الليل. إنه لا يجزي أنا بعد تسيره.
صلى الله
عليك
يا شيخ. من كان في وجهه جروح ولا يستطيع أن يصل إليه الماء. هل يتيمم؟
بعد الوضوء. بعد ما يتوضأ يتيمم. نعم.
طبعا غسل اليدين ثلاث عند الاستيقاظ. هل يكرر كذلك للوضوء؟ أم أنها تجزأ هذه وهذه يعني؟
لا ما تكفي غسل هذا الألم يبدأ بغسل موضوع الشيشة.
أحسن الله عليك شيخ. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يقوم هل يستاك إذا قام؟
نعم نعم كما قال حذيفة رضي الله كان قبل الليل شو صاحب السواك.
بدأ بالميامة في الوضوء بدأ بالميامة في الوضوء للوجوب ولا الاستحباب؟
مشهور عند العلماء الاستحباب لكن قول بالوجوب قول قوي الذي قال إذا توضأتم فابدأوا ما يمينكم وما صلى الله عليه وسلم سابق فلا حوط المؤمن الله يغير وليبدأ باليمين
المضمضة والاستنشاق على أنها سنة واجبة عفى الله
لا واجبة فإذا ما يتم غسل وجه إلا بها من الوجه الأنف والأفم من الوجه لا لا بس واحد مس مسا للرأس والجوارب والخفين مسا واحد
ومسح
أطراف
شعره يعيد الوضوء.
نعم.
ثم
مسح أطراف شعره بس. كان عليه وطرعه أو شيء. ما يجزي. يعيد الوضوء إن كان طال مدة. وإن كان ما طالت يمسح رأسه ثم يغسل رجليه. ما يجزي إذا انتبه في الحال يمسح رأسه ثم يغسل رجليه. وما إن طال الفصل يعيده من أول. الله
يعافيك يا شيخ التصور الأفضل أن يكون قبل الوضوء أو في أثناء الوضوء أو بعد الوضوء.
ما هو؟
التصور.
عند الوضوء عند بدء الوضوء. كل عمل لا بد منه كل عبادة لا بد من نية إنما الأعمال بالنيات الوضوء عمل صالح عبادة
هذه امرأة عفى الله عنك مصابة بمرض السرطان ولا يعني يشق على الذين يعولونها نقلها إلى الحمى أكرمك الله فهل لهم أن يأتوا بالتراب تتيمم أقول هذه امرأة مصابة بالسرطان الله يعفو عنك
ما تتوضأ
يشق عليها جدا
وهذا مرة ما عندها الوضوء
لا لها يعني حولها
انت حسابا بها ولا تيمم الحمد لله اتوى الله ما صار انت حسابا بها ولا خادمة توضيها طيب
هو تيسر لكن يشق على من حولها يعني نقلها اكرمك الله للدورة ثم ارجعها
لا لا في محلها لكن غسل وجوه وغسل ذراعين اما الاستجمار وبالدناجيل او غيرها اللي تقوم عليها الخادمة تقوم
ووضع التراب حولها
تستطيع تستجمعين
إيه نعم
تستطيع
لا لا بعض المرات تستطيع بعض المرات
هي صلاة ولا الخادمة تقوم بالهاج
وبالنسبة للوضوء
بنت ولا أخت ولا خادمة
والوضوء يكفي التيمم يعني إذا وضع التراب حولها
إذا مشي ما تيسر
إيه نعم
يشق عليها
نعم
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه متفق عليه وعنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده متفق عليه وهذا لفظ مسلم وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمض. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة.
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تتعلق بالوضوء. الحديث الأول الدلالة على أن المؤمن في الوضوء يسعى أن يمسح رأسه وأذنيه، كان يمسح رأسه وأذنيه، وهذا التفسير لقوله جل وعلا: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. فيمسح بيديه على رأسه، يدخل إصبعيه في سماخيه، ويمسح بإبهامين ظاهرة وأذنيه. هذا هو مشروع للمؤمن، فالأذنان من الرأس يمسحهما مع الرأس. وفي الحديث الثاني دلالة على أنه يستيقظ من النوم يستنثر ثلاثا، سواء كان في الوضوء أو قبل الوضوء، لأن الشيطان يبث على حيشهم. والاستنثر ثلاثا يعني يستنشق الماء وينثره، لأن الشيطان يبث على خيشومه، فهذا يدل على أنه يجب عليه، لأنه فليستنثر. هذا أمر، والأمر أصل في الوجوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أمركم يأتوا من شرعتم. وقال جل وعلا: وما آتكم الرسول فخذوه. سواء كان هذا الاستنثار في الوضوء أو قبل الوضوء. كذلك إذا قام من النوم يجب عليه غسل يديه ثلاثا، هذا هو الواجب عليه، فإنه لا يدري أن يغسله. فالواجب عليه يغسل كفيه ثلاث مرات. ويستحب له تحليل اللحية، لأن في حديث ما بعض الكلام ويشرع له تحليل اللحية لأنها من الوجه، وإذا مر عليها ما أجزى مثل ما إذا مر على الوجه، لكن إذا خلى لها يكون أفضل. وفق الله الجميع. نعم. كذلك حديث لقيد بن صبرة وصلى الله عليه وسلم في حديث لقيد: إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبلغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا يدل على وجوب إسباغ الوضوء وإسباغه إيصاله إلى مواضع الوضوء، جري الماء على مواضع الوضوء، وعلى وجوب تخليل بين الأصابع لئلا ينبو عنها الماء، لأن يعني قد يتساهل ينبو عنها الماء. وكذلك ولا في الاستنشاق إذا لم يكن صائما، لأن قد يكون في أذى يفسده في الصلاة، فيبالغ فيها حتى يزيل ما به من الأذى ثلاث مرات فأقل، مرتين أو ثلاث، والواجب مرة.
نهاية الشريط الأول. وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية، الرياض، الطريق الدائري الجنوبي، مخرج 24 شارع الترمذي، هاتف وفاكس 428-0793، صندوق بريد 302-86، الرمز البريدي 11477، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.